قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقد اختلف العلماء في قول القائل علي عهد أو عهد الله، هل هو يمين أو غير يمين؟ والصحيح أنه إذا قال وعهد الله أو علي عهد الله أنه يمين، تلحقها أحكام اليمين. وإذا قال عهد مطلق يرجع إلى نيته، فإن نوى بها اليمين أي عهد الله ميثاق الله أمانة الله فهو يمين، وإن نوى بها غير ذلك فليست بيمين. قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ثم سماه يمين بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، فمن حفظ اليمين تكفيره. وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها ورواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا أيمان للأيمان الواردة على حث أو منع. يعني قوله لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ليس معناه لا تكفروا الأيمان، وإنما هذه في حق مواعي عهود. مثلا كان بينك وبين أخيك خصومة كما يفعل القبائل الآن، أدت إلى نشوب حرب، ثم بعد ذلك جاء الناس وجعلوا بينهم عهودا ومواثيق ألا يعترضون السبيل ولا يقتلون البريء ولا 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 إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز أن ينقض، هذا العهد لا يجوز أن ينقض. وأما إذا قلت والله لا أدخل بيت فلان ثم بدلك أن تدخل تكفر، أو قلت والله لا أسافرن إلى صنعاء ثم بدلك أن لا تسافر تكفر، وهكذا. ففرق بين اليمين المكفرة واليمين التي هي منزلة العهد لا تكفر، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق للأيمان الواردة على حث أو منع، كالأيمان التي تحصل عند بيعة الإمام، كان يقول له: علي عهد الله وميثاقه أني أسمع وأطيع وألا أنقض يدا من طاعة، ما يقول أخرج وأكفر عن يميني وأخرج عليه، هذا ما يجوز، لأن هذا عهد. وابن عمر رضي الله عنه لما قال بعض الناس إننا ندخل عليهم ونقول غير الذي نقول، قال: هذا هو النفاق بعينه. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية عن الحلف أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. لا حلف في الإسلام لأن الإسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار، لكن إذا احتاج المسلمون إلى هذا الحلف لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير وقلت الأخوة الإيمانية وضعفت، وأصبح الناس لا يتناصرون إلا بهذا الحلف، فالله أعلم ليس هناك مانع، لأن مقتضاه هو الأخوة والنصرة والتعاون على البر والتقوى. وأنتم تلاحظون الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طلحة: وأرى أن تجعلها في أرحامك، قال فأعطاها حسان بن ثابت لأنه من أرحامه، وكان النسب بينهم في الجد السادس، يلتقون في الجد السادس ويرون أنهم أرحام. نحن الآن في هذه الأيام تلتقي أنت وهو في الجد الثاني ولا يراك رحما، لا يراك رحما، وربما في العم ولا يراك رحما لجهل الناس. وإذا أردت منه النصرة تحتاج إلى أن تتحالف معه، فالله أعلم هذا يكون داخلا ضمن الأخوة الإسلامية ولا شيء فيه. وما كان في حلف يحرم حلالا أو يحل حراما أو يقوم على الظلم فهو حلف باطل. وكذا رواه مسلم ومعناه إن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى إن يعلم الله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله عن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يا ليت والأمراء يأخذون بمثل هذا الحديث العظيم في تقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، ثم تقوى الله عز وجل في من تحتهم من المسلمين ومن المستضعفين. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، أي اغزوا مستعينين بالله، فالباء للاستعانة، في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في كتاب الله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهي في سبيل الله. وهذا هو الغالب، أنه إذا أطلق في سبيل الله أنه يراد به جهاد الكفار، ويدخل فيه أيضا جهاد الفئة الباغية وجهاد المارقين وجهاد الخارجين وقطاع السبيل، ويدخل فيه أيضا جهاد أهل البدع باللسان والبنان وجهاد المنافقين. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على فضل الجهاد ومنزلة الجهاد في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث عند كلامه على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله نذكر مثله ونحوه في كتابنا صحيح السيرة النبوية تشجيعا على هذه العبادة الجليلة، العبادة العظيمة. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقد تكلمت بحمد الله بتوسع عنه في الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية لأهميته، ولأن الكفار يحاولون طمس آيات وأحاديث الجهاد من مقررات البلدان الإسلامية، المقررات التعليمية، بل لقد وصل بهم الحال أن يطلبوا عدم قراءة هذه الآيات في الصلوات والمساجد وعدم الخطب بها إلى غير ذلك. فينبغي للمسلمين إذا أراد الكفار طمس هوية شيء من أمور الإسلام أن يشيعوه ويؤلفوا فيه ويدعو إليه بضوابطه. ما نقول جهاد القاعدة، جهاد أصحاب الفساد، جهاد الخوارج، هذا ما هو جهاد. وإن سموا أنفسهم بالسلفية الجهادية وسموا أنفسهم بأصحاب الجهاد وسموا أنفسهم بتنظيم القاعدة إلى غير ذلك، هذه تسميات باطلة وطريقتهم مخالفة للكتاب والسنة، فهم أهل بدعة. وقتلهم لأهل الإسلام، قتلهم لأهل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقتلون المستأمنين ويقتلون أهل الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمستأمن كذلك لا يجوز قتله، من دخل بجواز وتأشير الدخول وليس نعم لا يجوز قتله. ثم أيضا أمر الحروب وأمر الجهاد إلى ولي الأمر، هو الذي يجهز الرايات للغزو وغيرها. فالشاهد أن الكلام على الجهاد لا يؤخذ منه أن أهل السنة ينادون بالخروج على الحكام أو ينادون إلى قتل المستأمنين أو قتل أهل الذمة، وإنما ينادون إلى إحياء شعيرة جليلة، شعيرة الله، شعيرة رسل الله صلوات الله عليهم، شعيرة نصر بها الإسلام اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا تحريم الغلول، ولا تغدروا تحريم الغدر، وليس منه الخدعة في الحرب. الحرب خدعة، كأن تقول تريهم أنك تريد أن تخرج من هنا وأن تريدهم هنا، هذا خدعة ليس فيها شيء. وإنما الغدر المذموم أن تتعاهد أنت وهم أو تتعاقد على أمر ثم تغدر بهم، هذا لا يجوز. لكل غادر لواء يعلق عند استه يوم القيامة يقال ألا ولا غادر أعظم من غدرة فلان. ولا تمثل، أي إذا قتلت قتيلا من الكفار لا تمثل به، لا تجدع عنفه ولا تقطع شفتيه ولا تقطع أذنيه، اتركه على ما هو عليه، قد مات مات. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا، كما في حديث نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الله أكبر، يعني أول خصلة الدعوة إلى الإسلام. أهل الإسلام لا يقاتلون من أجل الأرض، لا يقاتلون من أجل الملك، يقاتلون من أجل الدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بما يجب له سبحانه وتعالى، وإلى أن يكون الذل والصغار للكافرين. فإن أجابك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا كان دارهم ما زال فيه كفار واحتاجوا إلى التحول للعلم وللتعليم، أو احتاجوا إلى التحول ليكونوا نصرا للمسلمين وتكثيرا لسوادهم وتكثيرا لجيوشهم، فلا بأس. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين من الحقوق، وعليهم ما على المهاجرين من الواجبات، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله في مواريثهم، في زواجاتهم، في أقضيتهم، في حدودهم إلى غير ذلك، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، لأن هذا للمجاهدين ولمن هاجر من بلده إلى بلد إلى غير بلده لرفع شعائر الله، كما هو الحال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال للفقراء المهاجرين، وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وقال والذين جاءوا من بعدهم، فالفي يكون لهذه الأصناف، لمن جاء من بعدهم وهو على طريقهم يستغفر لهم ويدعو لهم. ولهذا ليس للروافض في بيت مال المسلمين نصيب، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء. والفرق بين الغنيمة والفي أن الفي يؤخذ من غير قتال، والغنيمة يكون بعد قتال، والغنيمة تقسم على الجيش، وللإمام منها خمس قسمه كيف شاء، والفي يستطيع الإمام أن يدخره لحوائج المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال فدك وبني النضير، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا قاتلوا مع المسلمين لهم حق وإن كانوا أعرابا. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. والقرضاوي يقول أنا أتحرج أن أسميها بالجزية، وأهل الكتاب يغضبون من هذه التسمية، نسميها الضريبة، تمييع حتى في الألفاظ الشرعية، لا بل هي جزية. ويقرأ عليهم قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قيل من صغارهم أنهم يناولونها من تحت، إذا أراد أن يناول قابض الجزية ما يقول له خذ، لا ائتي بها من تحت، أنت ذليل، أنت حقير، حقرك الإسلام وأذلك الإسلام، فلا يمكن أن تعلو على المسلمين. ولها أحكام كثيرة ضيعها الآن الناس، ضيعها الأمراء هداهم الله، ضيعها ملوك المسلمين هداهم الله. فينبغي أن تؤخذ الجزية من اليهود ومن النصارى من أهل الذمة. وفي المجوس خلاف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وبهذا اختلف العلماء هل تؤخذ من كل الكفار أم تأخذ ممن صح فيهم الدليل؟ الأولى أن تأخذ ممن صح فيهم الدليل. والحمد لله رددنا على القرضاوي في هذه العبارة في كتاب معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنك ما أدراك أنك تحتاج إلى أن تغزوهم وتحتاج إلى أن تقوم عليهم، فإذا كنت قد أعطيتهم ذمة الله وذمة نبيه لا يجوز لك خفر ذمة الله وذمة نبيه، لكن أعطهم ذمتك، قل لهم انزلوا في ذمتي وفي جواري، فإن بدا لك بعد ذلك أن تقول لهم أنا قد رفعت ذمتي عنكم وبيني وبينكم السيف فلك ذلك. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ولهذا جاء في ذلك الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء، فإنه من يطلبه الله في ذمته من شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث فيه وعيد عظيم، وينبغي للمسلم إذا خاصم وخصوصا المصلين أن يتقي الله فيهم، لأنه إذا خاصم من في ذمة الله ممن يشهد جماعة الفجر يخشى عليه أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. وأن تجتهد فيهم انزلهم على حكمك، واجتهد أنك يعني تنزلهم على موافقة شرع الله. شرح قال عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، وأيضا هناك رواية عبد الله عنه. قال في المفهم على شرح مسلم قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا. فإذا خرج الجيش بدون أمير كل واحد أمير نفسه، وكما قيل إذا أنت أمير وأنا أمير من سيرع الحمير، لكن إذا كان الأمير سيضبط الأمور، يجعل هذا في الساقة ويجعل هذا في الحراسة ويجعل هذا في المقدمة وهذا في الميمنة وهذا في القلب، ويجعل هذا عينا يرسله لتتبع الأخبار، ويجعل هذا لنقل المتاع وتجهيزه. فالجيش ما هو فقط غزو، الجيش يحتاج إلى مؤن، يحتاج إلى من يقوم عليه، وربما الذي ينقل المتاع والطعام أجره عظيم مثل أجر المسايف، لأن المسايف إذا لم يجد طعاما ولا شرابا ولا غذاء ولا مونة سينقطع في الطريق. قال الحرب السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. سقط النصيف فلم ترد إسقاطه فتناولته واتقته باليد. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه وقاية. قلت وذلك بالعمل بأمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. والآن يظن الأمراء ويظن الملوك والوزراء أنهم لا دولة لهم إلا بالتعاظم، إلا ما رحم ربي. وعمر بن عبد العزيز كان يخرج بين رعيته، وعمر بن الخطاب كان يتفقد رعيته بالليل، حتى أنه سمع امرأة تعلل ولدها تريد أن تفطمه من أجل أن يضع له عمر بن الخطاب من الخراج، فقال ما شأنها؟ قالوا تعلله لأن عمر بن الخطاب رفض أن يعطي إلا من كان قد فطم، فقال اضربوا لهم جميعا للذي قد فطم والذي لم يفطم. وهكذا قال لأن يحياني الله إلى القابل لا أدعن أرملة تحتاج إلى أحد، أو بمعنى كلامه لكن قدر الله عز وجل أنه مات، وكان يريد أن يدخل الناس جميعا في بيت مال المسلمين، وكان قد أدخل الكثير منهم، يأتيهم أرزاقهم وهم في بيوتهم، وهذا من فضل الله على ذلك الإمام الجليل العظيم الذي ما زال الرافضة وما زال الكفار يتنكرون له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهناك قصة ما أدري بصحتها فلعلها تمر علينا إن شاء الله، وهو أنه لما جاء إلى بيت المقدس لفتح الاستلام مفاتيحه جهز له أبو عبيدة ومن إليه رضوان الله عليهم خيلا ولباسا طيبا، فركبه ثم نزل، ما أعجبه إلا أن يمشي على ما كان يمشي عليه، وكان يتتابع هو وغلامه على الركوب، هذا يركب مسافة وذاك يركب مسافة، فلما قدموا وإذا بالقرب للغلام فجعل الغلام راكب وهو يمشي، فارتاع النصارى من هذا الرجل، يعني كيف يركب غلامه وهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج يتعاقب هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب على بعير، فقال يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي، قال ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأزهد في الخير منكما، وكان يتعاقب هو وهو، فأين نحن من هذا الأخلاق السامية العظيمة؟ ربما بعضنا إذا خرج والله يركب قدام ما يركب الثاني معه، أو يقول له حتى تفضل من باب التألف ومن باب إظهار الشفقة، فنسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. قال أغذوا بالله اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين لا قل، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله، وقد تقدم الكلام عليها في أوله. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل امرأة من بني قريظة، قالت عائشة رضي الله عنها لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة إلا امرأة واحدة رأيتها تضحك ظهرا لبطن وقد علمت أنها مقتولة، وهذا من خبث اليهود، لأنها كما يقال طيبت نفسها، إما أنها قتلت أحد من المسلمين أو فعلت شيئا استحقت به القتل، فكانت تضحك ظهرا لبطن وقد علمت أنها مقتولة. وهكذا إذا كان النساء والصبيان في الجيش قد تمترس بهم ولا يستطاع في الجيش إلا بهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، لكن إذا كانوا متميزين ما كانت هذه لتقاتل، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وقد قتلت، قالوا ما شأنها؟ قالوا قتلها فلان، قال ما كانت هذه لتقاتل، قال إلا لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا، كما قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير، لكنه كان حضر مع أصحاب حنين مع هوازن وثقيف للتخطيط لهم، لأنه كان ذا حنكة وكان ذا رأي وفهم. قوله ولا تغلو ولا تغدر ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر ركض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية التمثيل وفي كراهية المثلة خلاف، هل إذا مثلوا لك أن تمثل؟ الأولى أن تترك التمثيل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يهوديا بين حجرين، لأنه قتل جارية بين حجرين، وأيضا كأن بعض الصحابة لما أحرق ذلك الرجل يعني أماكن سوءة جاريته أحرق، أو أماكن سوءة جارية رجل آخر أحرق، فالله أعلم، وإلا الأولى ترك المثلة. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، خلال أو خصال الرواية بأو أجل الشك، وهو من بعض الرواه معنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة ويكون تقدير الكلام، فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارع، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم، في زيادة ثم والصواب إسقاطها كما روى في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. ادعوهم إلى ثلاث أو خلال أو خصال، ادعوهم إلى الإسلام وهو الأولى. فقال ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها، والهجرة ما زالت ماضية، ولكن لا هجرة أكمل من مكة إلى المدينة، لا هجرة أكمل من الهجرة التي كانت قبل الفتح. قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفي شيئا، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم شيئا في الفي، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصروف كل مال في أهله، وسوى مالك وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزوا صرفه مال الضعيف. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، في حجة لمالك وأصحابه والأوزاع في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس لحديث سن بهم سنة أهل الكتاب، وأيضا لما صح عن ماذا عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سن بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان، وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل، وهذا على الرفق، على الرفق وهو الأصلح، وهو الأصلح والذي ما عنده شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصددي على الأذن 12 درهم افرضا و4 من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان مصيرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم، فإن وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، وعند مالك وكافة العلماء على الرجل على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حصرت أهل حسن الكلام إلى آخره في حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ، وهذا القول هو الصحيح أن المصيب واحد، وقولهم كل مجتهد مصيب ليس بصحيح، وإنما القول الصحيح لكل مجتهد نصيب من الأجر، فإن كان مصيبا فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر. قوله وإذا حصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، الحديث الذمة العهد وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته وأجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعمد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق من غير دعوة. وجمع العلماء بين النهي عن الدعوة قبل القتال أو يعني بين أحاديث الدعوة قبل القتال وبين أحاديث البدء بالقتال بغير دعوة أنهم إذا كان قد بلغهم الدعوة بلغتهم الدعوة وبلغتهم النذارة ثم أعرضوا له أن يقاتلهم من غير دعوة، وإن كانوا لم يعلموا بالإسلام فلا يقاتلهم حتى يدعوهم، وهذا هو الصحيح. ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح المنذرين. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق، وهكذا لما أرسل أبا بكر رضي الله عنه فصبحهم على مياههم واقتاد جويرية بنت الحارث. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم في الانقياد الحق إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا. والله أعلم، فيه مسائل، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، فذمة الله لا يجوز أن تخفر، وذمة الله صفة من صفاته يجوز الحلف بها، ومن حلف بها تلحقه أحكام اليمين. وأما أن يقول ذمة أو الذمة فإن أراد بها بالله تكون يمينا، وإن أراد بها غير الله يجب عليه أن يتوب إلى الله. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، لكن يجب عليه أن يجتهد ويحكم لما يكون ظاهر القرآن وظاهر السنة وظاهر ما أجمع عليه الصحابة، لا يأتي بقول مبتدع لم يوافقه عليه أحد. والحمد لله رب العالمين.